باب يخلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت رضي الله عنه على المنبر فقال أحلف له متاني. فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه فلم يخص مكانا دون مكان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان.
هذه الترجمة معقودة للتغليظ في اليمين، هل تغلظ اليمين أو لا تغلظ؟ والتغليظ نوعان، تغليظ بالقول وتغليظ بالمكان. فتغليظ بالقول كان يقول احلف قل والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله غيره، والله. وإذا كان مثلا من اليهود يقول قل والله الذي سلق لموسى البحر مثلا، يغلق عليه الكلام. وفي التغليظ في المكان يغلظ في المكان، إذا كان في المدينة فعند المنبر، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مكة يحلف بين الركن والمقام، وإذا كان بغير مكة والمدينة بمسجد الجامع. هذا التغليظ، هل يغلظ أو لا يغلظ؟ المسألة خلافية بين العلماء، الجمهور على أنه يغلظ، أنه يغلظ إذا كان في المدينة عند المنبر، وإذا كان مكة بين الركن والمقام، وإذا كان غيره بمسجد الجامع. ويغلظ أيضا بقول قل والله الذي لا إله إلا هو، ويغلظ أيضا والله الذي لا إله إلا هو الذي يعاقب العاصي أو كذا، يغلظ. فهمك الله. فالجمهور على أنه يغلظ، وقال آخر من العلم ليس هناك تغليظ فلا يغلظ. والبخاري رحمه الله رأى عدم التغليظ، ولهذا قال باب يحلف مدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف الموضع إلى آخر. ما يصرف إلى موضع إلى آخر، ما يقال اذهب إلى المنبر، بل يغلق في مكانه، يحلف في مكانه عند القاضي، ولا يقال اذهب عند المنبر إذا كان في المدينة، ولا لا يصرف المكان إلى آخر. قضى مروان واستدل بقصة زيد بن ثابت، قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت في خصومة على المنبر فامتنع زيد وقال ما أحلف له مكان، وأبى أن يحلف على المنبر. مروان هو حال أمير المدينة، حصلت له خصومة لزيد بين زيد وغيره، حلف مروان زيد وغلظ له قال تحلف عند المنبر، فامتنع زيد وقال ما أحلف مكانها، ما أذهب إلى المنبر، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه. واستدل المؤلف رحمه الله أيضا بأنه لا تغلظ بالحديث شاهدك أو يمينه، قال ولم يخص مكان دون مكان، فقال شاهدك أو يمينه في على المنبر ولا عند ركن المقام ما هو في نفس الجامع ما حصل. قال ولم يخص مكانا دون مكان. مسلم بحديث من السعود السابق في الباء فبين السابقين من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله عليه غضبان، ولم يكن تغليظ. والمسألة خلافية بين أهل العلم. والبخاري رحمه احتج بأن امتناع زيد بن ثابت على المنبر يدل على أنه لا يراه واجبا. زيد بن ثابت صحابي وهو مقدم على مروان ابن الحكم، يعني مروان اختلف في صحبته، ذكر القصة أن حكم زيد بن ثابت بن بطيء إلى مروان في دار، فقضى باليمين على زيد على المنبر فقال أحلف له مكاني، فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل يحلف أن حقه لحق وأبى أن يحلف على المنبر. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ومن قال إنه يغلظ احتجوا ببعض الحديث، بعضهم قال يغلظ بعد العصر، يغلظ في الزمان، يغلظ في المكان وفي الزمان، في الزمان يحلف بعد العصر وفي المكان يحلف عند المنبر في المدينة. واحتجوا بحديث جابر لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار، الشاعر يقول نعم حديث رجل مالك وابو داود والنسائي بن حبان صحابه بن خزيمة. والحديث الثاني حديث ابي امامه بن كعب المرفوع من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبه يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول الشاعر ان اخرجه النسائي ورجاله الثقات. فالذين قالوا يغلظ احتجوا من هذا الحديث. كان البخاري لم يرى هذا. البخاري رحمه الله يرى عدم التغليظ. لهذا احتج بقصة زيد بن ثابت في امتناعه من الحلف على المنبر قال احلف له مكان. نعم.
باب اذا تسارع قوم في اليمين. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق.
فالتغليظ يكون في الزمان مثل حلف بعد العصر ويكون في المكان كان حلف عند المنبر في المدينه وبين ركن المقام في مكه وفي نصف الجامع ويكون بالأقوال يقول والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والله الذي لا إله إلا هو الذي يهلك العاصي قهر يغلب بالقول. نعم.
باب إذا تسارع قوم في اليمين. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.
نعم. هذا الترجمة معقول يتسارع قوم في اليمين يعني كلهم يريدوا أن يحلف حيث توجهت اليمين إليهم إذا كانوا متساويين ثم توجهت اليمين ثم أراد كل واحد أن يحلف فماذا يعمل؟ يسهم بينهم يعني يقصرع بينهم ثم خرج عليه السهم حلف يعني فمر نسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف يعني يسهم بينهم أيهم يبدأ به في الحلف إذا كانوا كلهم عندهم استعداد أربعة أو خمسة إخوان توجهت المهم كل واحد يحلف يريد أن يحلف ماذا نعمل؟ نأتي بالقرعة نقرأ بينهم فمن خرج له القرعة هو الذي يحلف يبدأ به في اليمين.
نعم. باب قول الله تعالى.
وقال بعضهم ان صوره الاشتراك في اليمين ان يتنازع اثنان عينا يعني ليست في يد احدهما تنازع مثل السياره ليست في يد كل واحد يدعي السياره له وهي مع في يد رجل ثالث ولا بينه لواحد منهما فيقترع بينهما فمن خرج له القرى حلف واستحق اثنين استحق حلف كل واحد يدعي ان هذه السياره له وليس في يد هذا ولا في يد هذا في يد رجل ثالث يقرع بينهما ثم خرج القرى حلف واخذها. فبعضهم قال ان هذا صوره المساله لكن الظاهر ظاهر الحديث انه كما سبق ان توجهت اليهم اليمين وهم متساوون فاقرع بينهم حتى يبدا به في الحلف. نعم.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم وأبو إسماعيل السفسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فلقيني الأشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا قال في أنزلت.
نعم، وهذه الترجمة معقودة لبيان الوعيد الشديد على من حلف ليأخذ مالا بهذا الحلف، فإنه اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، والمراد بالثمن قال العوض، الحلف يأخذ عوضا عن يمينه، فقد اشترى يعني اعتاض، يعني يعتاضون، من الذين يشترون يعني يعتاضون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، أخذ عوض حلف وأخذ عوضة ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل، لو أعطي المال كله لو الدنيا كلها فهي ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل مهما أعطى. فعليه الوعد الشديد: أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم يعلمون. ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى يقول: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، أعطى بفتح هذا يعني اشتراها، إذن يقول ما لم يعطها، حلف بالله أنه اشتراها لأكثر مما سامها منه، فسامها 100 فحلف بالله أنه أعطى بها اشتراها 120 وهو كاذب. فنزلت هذه الآية، قال ابن المفعى الناجش آكل ريبا خائن الذي يزيد في السلعة هو لا يريد شراءها. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود: من حلف على يمين كاذب ليقتطع مالا مال الرجل أو قال أخي لقي الله وعلي ربه. هذا الوعيد الشديد على من أخذ عوضا عن يمينه من الدنيا، وأنزل الله تصدق ذلك هذه الآية الكريمة: عند الذي يسألون عبد الله وأيمانه ثم قال الوائل فلقي الأشعث قال ما حدثكم عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، قلت كذا وكذا قال في أنزلت هذه الآية. نعم.
باب كيف يستحلف.
قال ولا مانع أن تكون الآية نزلت في قصة ابن أبي عوفى وقصة عبد الله بن مسعود من الأشعث. نعم.
باب كيف يستحلف. قال تعالى: إن قال تعالى يحلفون بالله لكم، وقوله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقال بالله وتالله والله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه أبي سويل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه أبي سهيل عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم، هذه الترجمة معقودة لكيفية الحلف، وأنه يحلف بالله، يحلف بالله في حرف من حروف القسم، يحلف بالله والله وتالله مجرد آه الله الهمزة، وها الله بعد هذا الهمزة، وأيمن الله كل هذه حلف، قال أيمن الله أيم الله يمين الله أيمن الله، أو قال بالله تالله والله، كلها جاءت في القرآن، وتالله لأكيدن أصنامكم، يحلفون بالله والله، وقوله والله ما كنا مشركين، كلها جاءت في القرآن. فهذه الصلاة معقولة كيفية الاستسلام. قال تعالى: يحلفون بالله، يحلفون بالله لكم، هذه بالباء، يحلفون بالله تالله لأكيدن أصنامكم، والله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم. إذا كيف يستحلف؟ الجواب يحلف بالله. قال تعالى: يحلفون بالله، وقول عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله، هذا الدليل يعني يحلف. كيف يحلف؟ يحلف بالله، يقال بالله وتالله والله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل حلف بالله كلمة، هذا الشهادة، حلف بالله ولا يحلف بغير الله. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنه يجوز الحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك. حلف من كان حلفا بالله، في الحديث الأخير حديث عبد الله: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي يسعى عن الإسلام، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيره؟ قال: إلا أن تطوع. ثم قال: الصيام شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: إلا أن تطوع. وذكر له الزكاة، قال: هل علي غيره؟ قال: إلا أن تطوع. فأدب الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذا الشيخ قل والله، إنه حلف بالله. وفي هذا الحديث دليل على أن على أنه لا يجب على المسلم غير الفرائض، الصلاة الخمس والزكاة والصوم، وأن ما زاد على ذلك فهو سنة. احتج به على أن حيث المسجد ست واجبات، لأنه قال: هل علي خمس صلوات؟ قال: هذا غيره؟ قال: لا، إلا تطوع، وهي غير الصلاة الخمس، دل على أن حيث المسجد ست واجبات. ومن قال من الظاهرية أنها واجبة قال: إن هذه واجبة بسبب، واجبة بسبب، وهذه واجبات يومية فرائض، وهذه واجبة بسبب، سبب دخول المسجد. وفيه دليل على أن من أدى الفرائض فقد أفلح، قال: فقد أفلح الصدق، أفلح الصدق، من أدى الفرائض ولو لم يأتي بالنوافل أفلح، حصل الفلاح، وهو من أصحاب اليمين هذا الرجل، ولا زيد على هذا ولا أنقص، ما زيد على الفرائض ولا أنقص منها، هؤلاء أصحاب اليمين، أصحاب اليمين الذين يؤدون الفرائض والواجبات ويتوعون المحرمات، ولا يكون عندهم شخص في أداء المستحبات والنوافل. وأما السابقون المقربون فهم يزيدون، يؤدون الواجبات ويؤدون النوافل والمستحبات، ويتركون المحرمات ويتركون المكروهات وفضول المباحات. السابقون أفضل، وكل من السابقين وأصحاب النبي يدخل الجنة من أول واحد، لأنهم أدوا ما وجب الله عليه. وهناك قسم ثالث وهم الظالمون لأنفسهم، الذين قصروا في بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات، هؤلاء على خطر، على خطر، قد يعفى عنهم وقد يصابون. نعم، هل يمين الله أيمن الله؟ يمين الله قسم بالله، نعم، تقدير أن الله قسم بالله.
باب من نقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ملحم بحجته من بعض. وقال طاووس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة نبيه عن زينب بن سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ملحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.
نعم، وهذا ترجمة معقودة لإقامة البينة بعد اليمين، هل تقبل ويسمع الحاكم أو لا تقبل إذا كانت خصومة بين شخصين؟ فطلب الحاكم من المدعي البينة فقال ما عندي بينة، إما ليس عنده بينة أو نسي البينة، فوجه اليمين المدعي فحلف، ثم بعد ذلك وجد بينة المدعي ورجع إلى القاضي، هل يسمعها أو لا يسمعها؟ ترجمة معقولة لهذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن البينة تقبل مطلقة، واستدلوا بهذا الحديث، ولعل بعضكم أن يكون الحنب بحجة فما قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطعه قطعة من النار. حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، حكم الحاكم يقطع النزاع في الدنيا، ولكن فإذا وجد البينة فإن الحاكم معذور، الحاكم إنما يحكم حسب البينة، فإذا وجد البينة فإن تسمع، لقول النبي لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، واستدل أيضا بقول طاووس وإبراهيم وشرح البينة العادلة أحق بلا يمين الفاجرة، البينة عادلة، هذه بينة، حلف يمين لما لم يوجد بينة عند المدعي، حلف المدعي يمين الفاجرة، ثم وجد بينة بخلاف يمينه فلا تقبل اليمين الفاجرة، البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. وله بعض العلماء إذا أنه إن حلف المدعي عليه ولا علم للمدعي ببينة ثم علمها قبله وقضي له بها، وإن علمها فتركها فلا حق له، إنه بليل لا يفصل. إن كان المدعي حينما حلف المدعي عليه لا علم له بالبينة وليس له عندنا ثم وجد البينة قبلت وقضي بها، وإن كان علمها من أول وتركها فلا حق له. وذهب بعض ابن أبي ليلى إلى التفصيل أيضا، ابن أبي ليلى من الأحناف يقول لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين، إذا رضي بيمينه ما تسمع البينة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الأحناف ابن أبي ليلى من الأحناف يقول الحكم الظاهر حكم الحاكم عندهم يقطع النزاع، ويزيد على ذلك أيضا يحل الحكم للمحكوم، إذا لو حكم القاضي لشخص ببينة فاجرة صح، جاز للإنسان عند الأحناف، يجوز للإنسان عند أبي ليلى إذا حكم الحاكم على شخص ببينة فاجرة حل له أن يأخذ بهذه اليمين الفاجرة، ولو حكم الحاكم لشخص بطلاق امرأة ولو كانت مع زوجها طلقت وحل للثاني لمن يتزوجها ولو كان يعلم أن البينة كاذبة، عندهم حكم الحاكم يحل الحلال ويحرم الحرام عند الأحناف، هذا باطل. فالمؤلف قصه الرد على ابن أبي ليلى وأن الحكم الظاهر لا يصير الحق باطلا في نفس الأرض، حكم الحاكم لا يصير الحق باطلا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، صريح لأن يعني حكم الحاكم لا يصير الحق باطلا خلافا للأحناف، حكم الحاكم يصير الحق باطلا ويصير الباطل الحق، هذا باطل. والصواب أن البينة تقبل ولو بعد يمين المدعى عليه، فإذا وجهت اليمين إلى المدعى عليه لأن المدعي ليس عنده بينة ثم وجد البينة أو أقامها بعد ذلك فإن تسمع البينة ويحكم في هذا المسألة بحكم جديد غير الحكم السابق. نعم.
باب من أمر
به ما لخص الرد على الأحناف الذين يرون أنه إذا توجهت إلى من يودع عليه ما تسمع البينة بعد ذلك، لأن حكم الحاكم يغير الحق، الحق يسير الحق باطلا ويسير الباطل حقا في نفس الأمر. نعم.
باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة رضي الله عنه وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال وعدني فوفى لي قال أبو عبد الله ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع حدثنا إبراهيم بن حسن
هذه الترجمة معقولة لي لإنجاز الوعد والوفاء به هل هو مستحب أو واجب إنجاز الوعد إذا وعد شخص وعدا هل يجب الوفاء به أو يستحب الجمهور جمهور العلماء على أنه مستحب إن إنجاز الوعد والوفاء به مستحب وقال آخر من العلم بوجوبه وحديث الباب تدل على الوجوب على وجوب الوفاء بالوعد فإذا وعد شخص وعدا جمهور العلماء يرون أنه مستحب وقال آخر من العلم أنه واجب وهذا هو الذي مال عليه المصنف القول بالوجوب لأن النصوص تدل له واستدل وقال وفعله الحسن رحمه الله فعل الحسن يعني إنجاز الوعد وفعل الحسن يعني الأمر بإنجاز الوعد ووجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء أن وعد المرء كالشهادة على نفسه أن وعد المرء كالشهادة على نفسه إذا وعده كان من شهد على نفسه وقال المهلب إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض والخلاف مشهور قال ابن عبد البر أجل من قال يوجب الوعد عمر بن عبد العزيز وبعض المالكي فصل قال إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا فمن قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به وقال بعضهم هذا يخرج على الهبة هل تملك بالقبض أو قبله فمن قال أنه تملك قبل القبض قال يجب الوفاء ومن قال لا تملك قال يستحب الوفاء ثم ذكر استدل بقوله تعالى واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وهذا نبي الله إسماعيل وصفه الله بأنه صادق الوعد وروى ابن أبي حاتم قصة لهذا في طريق الثوري أنه بلغ أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له إنه ينتظره فأقام حولا في انتظاره ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا فسمي من يوم عيد صادق الوعد انتظر حول كامل وعد فأنزل الله تعالى وصف بأنه صادق الوعد لكن هذه قصة في الأنبياء السابقين في من سبقنا وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن الجندب ابن الأشوع هو سعيد بن عمرو بن الأشوع كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق هنا ذكر أثر مسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سهر الله فقال وعدني ووفى لي وهو العاصم من ربيع زوج زينب ابنته زينب هو الصهر فصرق الوعد لي فوفى لي استدل به على وجوب الوفاء بالعهد قال ابو عبد الله رايت اسحاق بن ابراهيم يحتج بحديث ابن اشوع يعني في القول بوجوب انجاز العهد اسحاق بن ابراهيم يحتج بحديث ابن اشوع يعني هذا الذي ذكر على سمره بن جندب يحتج به على القول بوجوب انجاز الوعد نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال وهذه صفة نبي
نعم والشاهد قوله والوفاء بالعهد لأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتك ماذا يأمركم قال فزعمت يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد هذا هو الشاهد وأداء الأمانة، قال هذا صفة نبي، يعني الوفاء في العهد صفة الأنبياء. نعم، وتقدم الحديث هذا في بدء الوحي، والشيء يقول هو والوفاء بالعهد. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن نافع عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف.
آية المنافق علامة المنافق، الآية العلامة، علامة المنافق ثلاث، وليس المرض الحصر، علامة المنافق كثيرة، لكن هذه منها: إذا حدث كذب، حدث في صفة مبالغة، يعني صفته كذب في الحديث، وإذا اؤتمن خان خيانة الأمانة، وإذا وعد أخلف، وهذا هو الشاهد، وإذا وعد أخلف فيه للتحذير من صفات المنافقين، وعند خلفة في الوعد في صفات المنافقين فدل على أنه يجب الوفاء بالوعد، وهذه من صفات النفاق العملية، الصفات العملية التي لا تخرج من الملة. نعم. والنفاق الأصغر.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن حضرمي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر رضي الله عنه: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: تعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500.
عد في يدي عد 500 منصوب.
تعد في يدي 500
النص 500 ثم 500 ثم 500.
تعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500.
نعم، الشاهد أن أبا بكر أنجز وعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضل أبي بكر حيث وفى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى ديونه من قبل العلاء الحضرمي، من قبل العلاء المال جاء من قبل العلاء الحضرمي جهة البحرين. نعم.
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، أكثرهما وأطيبهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل.
نعم، الحبر العرب يعني العالم، العالم الماهر، قال حبر وقال حب، فيه وسأله عن قصة موسى حينما قال الله في قصته مع الرجل الصالح، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن كنت عشرة فمن عندك، وما أريد أن أشق على الأرض. قال بعد ذلك: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الأجلين ثمان أو عشر، ثمان سنين يرعى الغنم أو عشر. فسأل سعيد بن جبير سأله اليهودي: أي الأجلين قضى موسى؟ هل قضى العشر ولا الثمان؟ فقال: حتى أقدم على حبر الأمة وحبر العرب وهو ابن عباس. فسأله فقال: نعم، قضى أكثرهما وأطيبهما، هما العشر، موسى قضى أكثرهما عشر سنين. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، لأنه يعني قال: فإذا تمت عشرة فمن عندك، وما أريد أن قال أي الأجلين قضى فعل. إن رسول الله إذا قال فعل، المراد ما يتصف بالرسالة ولم يتصف بعينه، يعني إن الرسول إذا قال فإنه يفعل، ليس المراد يعني رسول معين بعينه. ثم عباس: إن الرسول جنس الرسول إذا قال فعل، الرسول الذي أرسله الله إذا قال فعل، المراد ما يتصف بالرسالة ولم يتصف بعينه. والشاهد أن هذه الحديث استدل بها المؤلف على وجوب الوفاء
بالوعد
وأنه يجب الوفاء بالعهد. والجمهور على أنه يجعل هذه الأوامر للاستحباب. نعم.
باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، بقول الله عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله آمنا بالله وما أنزل الآية. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مسالتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
نعم. هذه الترجمة: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، معقودة لبيان حكم شهادة الكفار، هل تقبل شهادة الكفار أو لا تقبل؟ اختلف العلماء في عثلة التقوى، فذهب الجمهور إلى رد شهادة الكفار مطلقة، وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقة إلا على المسلمين. الجمهور يقولون ترد شهادة الكفار مطلقة، لا تقبل شهادة الكفار مطلقة، لأنهم اتهموا، إذا كان فاسق لا تقبل شهادته، فالكافر من باب أولى. وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقة إلا على المسلمين، تقبل يعني كفار بعضهم على بعض لكن تقبل المسلمين، وهذا مذهب الكوفيين، قالوا تقبل شهادة بعضهم على بعض، وهي إحدى روايتين عن أحمد، واستثنى الإمام أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب. وذهب بعض العلماء كالحسن بن أبي ليلى والليث وإسحاق، قالوا: لا تقبل ملة على ملة، وتقبل بعض الملة على بعضها، لا يعني لا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، ولا تقبل شهادة النصراني على اليهودي، ولا تقبل شهادة اليهودي على المجوسي، لكن يقبل شهادة اليهودي على اليهودي، شهادة النصراني على النصراني، والمجوسي على المجوسي. لا تقبل شهادة، قالوا: لا تقبل ملة على ملة، وتقبل بعض الملة على بعضها. واستدلوا بقول الله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا هو الأرجح والأصل، أنها لا تقبل ملة على ملة، وتقبل بعض ملة على بعضها. والجمهور قالوا: لا تقبل شهادة الكفر مطلقة، واستدلوا بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. لكن قول الجمهور برد شهادة الكفر مطلقة ضعيف، لأنها إذا ردت فبماذا يحكم الحاكم على أهل الكتاب؟ إذا ترافعوا إلى أهل الكتاب نحكم عليهم بأي شيء؟ على قول الجمهور، الجمهور لا تقبل مطلقة، لأن لا تقبل على المسلمين ولا على الكفار ولا بعضهم على بعض مطلقة. هذا معناه إذا ردت شهادة الكفار فماذا يحكم الحاكم على الكتاب إذا ترفعوا إلينا؟ إذا ترفع إلينا أهل الكتاب ثم شهد بعضهم على بعض، إذا ردينا الشهادة ماذا يحصل؟ إذا يتركهم يقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا ويذهب بعضهم بعضا، ما تقبل الشهادة، فلا بد أن تقبل شهادة بعضهم على بعض. الصواب أن تقبل شهادة بعضهم على بعض، لكن لا تقبل شهادة الكافر على المسلم، لا تقبل شهادة الكافر على مثله، اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني، حتى يحكم بينهم، وإلا معناه يتناحرون ويتناهبون، يأكل بعضهم مال بعض، ومهما شهد ما تقبل شهادة. إذا ترفع عليه يقول: ما نرد شهادتكم، ولا أحد يأخذ حقه. الصواب أن تقبل شهادة بعضهم على بعض، أهل الملة على أهل الملة. وقال الشعبي: لا تجهد أهل الملل بعضهم على بعض، يقول عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال أبو هريرة: لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا. الغرض منها النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبلهم، فيدل على رد شهادتهم وعدم قبولها كما قال الجمهور. ذكر حديث ابن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون عن الكتاب، كيف تسألون عن شيء وكتابكم الذي أنزل على نبيه يعني القرآن أحدث الأخبار بالله تقرأنه بلا لم يشب يعني لم يخط بشيء، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، كيف تسألونهم عن كتابهم، كيف تسألون عن الكتاب وأنتم تعلمون أن أهل الكتاب حق غيروا وبدلوا وهم لا يسألونكم؟ ولهذا قال قد غيروا ما كتب الله وغيروا بأيديهم، فقال هذا فقالوا هل من عندهم يشتروا به ثمنا قليلا، ثم قال ابن عباس أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، فجاءكم من العلم في كتاب الله ألا ينهاكم عن تسألوا هذا الكتاب، كيف تسألوا هذا الكتاب عن كتبهم غيروا بدلوا حرفوا؟ ثم قال ولا والله ما رأينا رجلا منهم رجلا قد يسألكم عن الذي أنزلكم، هم ما رأينا حد من اليهود يسألكم عن القرآن، كيف تسألونهم عما بأيديهم وهم ما رأينا ولا رجل واحد يسألكم أنتم عما بأيديكم، كيف تسألونهم؟ هذا عتاب من العباس لمن يسأل أهل الكتاب، يسأل الكتاب وهم حرفوا وغيروا وهم انظروا أهل الكتاب، أولا القرآن بأيديكم رب طري لم يخلط بشيء حفظه الله يكفي، وثانيا أن أهل الكتاب ما سألكم عن شيء، ما سألكم عن كتابكم، كيف تسألونهم هم عن كتابهم؟ والغرض من الرد على من يقبل شهادة أهل الكتاب، نعم إذا كانت أخبارهم لا تقبل فشهادة مردودة في الأولى، لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية. نعم.
باب القراءة في المشكلات، وقول الله عز وجل إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم، وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعالى قال أم زكريا الجرية فكفلها زكريا فساهم أقرع فكان من المضحضين إلى المسهومين، وقال أبو هريرة رضي الله عنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف.
نعم، هذا الباب معقود القرعة في المشكلات، يعني في مشروعيتها هل تشرع القرعة في المشكلات، ووجه الخلاف في كتاب الشهادات أنها من جملة البينات، من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق، فكما تقطع الخصوم والنزاع بالبينة كذلك تقطع الخصوم والنزاع بالقرآن، وقع في رواية الصحابي من المشكلات. ومشروعية القرآن مما اختلف فيه، هل القرآن مشروعة؟ الجمهور على القول بها في الجملة وأنها مشروعة، وبعض الحنفية أنكر القرآن، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، والمصنف قال القرآن في المشكلات. متى تكون القرآن؟ في الأمر المشكل عند المؤلف، وفسرها غير المؤلف بما بأن القرعة تكون بما ما ثبت فيه الحق الاثنين فأكثر، وتقع المشاحة فيه فيقرع لفصل النزاع، إذا كان حق الاثنين ووقعت المشاحة بينهما يقرع لفصل النزاع. والمؤلف قال في الأمر المشكل القرعة في المشكلة، وقال غيره إن القرعة تكون فيما ثبت فيه الحق الاثنين ثم وقعت المشاحة فالقرعة تفصل النزاع بينهما. وقال إسماعيل قال ليس في القرعة إبطال الشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين، بل إذا وجب في قسم من الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيسر بكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة مجتمعا مما كان له في الملك مشاعا فيضم في موضع بعينه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية وما كنت وإذ يلقون قصة مريم وزكريا إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم، قال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا، وذلك أنهم أن مريم بنت سيدهم فاختصموا في من يكفلها ولم تفصل بينهم إلا القرآن، وذلك أنهم وضعوا اخترعوا على أيهم على كفالة مريم، فأخرج كل واحد منهم قلما وألقوها كلها في الماء فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل وارتفع قلم زكريا فأخذها، قلم زكريا ارتفع في الماء والأقلام الأخرى نزلت أسفل وجرت مع الماء فكفلها زكريا. وهذا مبني على أن شرع من قبلها شرع لنا، هذه شرع من قبلنا، لكن شرع لنا هل هو شرع لنا في خلاف، والصواب أن شرع مقبول على فعل إقرار، ما جاء شرعنا بإبطاله فهو باطل، ما جاء شرعنا بإقراره فهو حق، ما سكت عنه شرعنا هذا محل خلاف، وهذا ما قرر الشرع. وكذلك استدل قوله تعالى في قصة يونس: فساهم فكان من المدحضين، ساهم أقرأ فكان من المدحضين المسومين، وذلك أنه كان في شرعهم يونس كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض من السفينة، وليس ذلك في شرعهم، ففي شرعهم إذا ثقلت السفينة يلقى البعض حتى يسلم البعض، لكن في شرعنا ليس ذلك، لأنهم مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاءهم بقرعة ولا بغيرها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسلموا بينهم أيهم يحلف، سبق الحديث هذا. والشاهد قالوا أمر أن يسلموا، عرض اليمين على قوم متساويين وأراد كل منهم أن يحلف، أسهم النبي بينهم، فمن وقعت عليه ما وقع عليه السهم فإنه يحلف. تعال نقف على هذا، بارك وفق الله جميعا.
يقول أحسن الله إليك: هل من التغليظ مسك المصحف والحلف عليه في المسجد؟
نعم، هذا ذكره بعضهم في المسجد، التغليظ في الزمان يكون بعد العصر، التغليظ في المكان في الجامع، بعضهم كذلك يحلف على المصحف لكن ليس عليه دليل، وكذلك التغليظ بالقول: قل والله الذي لا إله إلا هو الذي يهلك العاصي ويهلك الظالم. نعم.
يقول لي أخ: رجله مكسورة ووضع على قدمه جبيرة الجبس، فكيف يفعل عند الغسل من الجنابة؟
يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة والحمد لله، إذا كان يجري عليه الماء يكفي، وإذا كان ما يجري عليه الماء يمسح عليها، وكذلك في الوضوء أيضا، لكن ينبغي أن تكون الجبيرة بمقدار الكسر أو مقدار الجرح، فإن زادت فإنه يجب نزعها عند العلماء، فإن لم يزعها فإنه يتيمم عن الزائد عند الحنابلة، ولكن الصواب أنه لا يتيمم، لأنه لا يجمع بين المسح وبين التيمم، فإذا كان الحاجة تدعو إلى الزيادة يمسح عليها، إذا كان ما يجري عليها إذا كانت رصفة ويجري عليها الماء في الغسل أو في الوضوء يكفي جرايا الماء عليها، وإن كان ما لا يجري عليها يمسحها، يغسل الرجل ثم يمسحها ويكفي، يعني يبل يده بالماء ويمر يده عليها مبلولة بالماء. نعم. لا يتيمم إذا عجز على المسح، إذا الشيء الذي لا يمكن فيه المسح يتيمم. نعم. يعني ليس عليه دليل، بعضهم يحتاج إلى دليل. نعم. لكن هذا من التغليظ، بعضهم يقول هذا، مثل ما فعل مروان أو زيد بن ثابت أنه يحلف عند المنبر امتنع، قال لا أحلف مكانه. نعم.
هل وعد الأبناء والزوجة بشيء يجب الوفاء به؟
على الخلاف، قول الجمهور مستحب، والقول الثاني أنه يجب. نعم. وكان المؤلف رجح الوجوب. نعم. ويدل على هذا قصة الرجل الذي وعد صبية وقال يريد أن أعطيه كذا، فقال هل تريد أن تعطيه؟ نعم. قال لو تعطيه لكذبت عليك كذبة. وكذلك الرجل الذي يوهم فرسه، هذا كله يعين القول بالوجوب. نعم.
امرأة عليها قضاء من رمضان وفي أثناء ذلك اليوم الذي تقضيه جامعها زوجها، فماذا يلزمها، ماذا يلزم الزوج، مع العلم أن الزوج كان مفطرا ولم يكن صائما؟
عليها قضاء ذلك اليوم عتبه الاستنفار، وليس عليها كفارة، كفارة خاصة بنهاية رمضان، لكن لا يجوز لها ولا يجوز لها إفساد صوم الواجب، سواء كان صوم رمضان قضى رمضان أو نذر أو كفارة، يحرم الشارع الصوم من غير عذر، ولكن إذا أفسده عليها قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، وعليه التوبة والاستغفار بإفساد صوم الواجب، وليس عليه كفارة، كفارة خاصة بهذا رمضان. نعم.
إذا كنت في بلد وزوجتي وأبنائي في بلد آخر في يوم العيد، هل يصح أن أخرج زكاة الفطر في البلد الذي أنا فيه، أو لابد أن يخرج كل منا زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه؟
نعم، لك أن تخرج زكاتك وزكاة أولادك في المكان الذي أنت فيه لأنهم تبعوا لك. وإن أخرجت الزكاة صاع عن نفسك ووكلتهم في بلدهم مثل الزكاة فلا حرج، لكن هم تبعوا لك، تخرج زكاتك زكاة الفطر عنك وعن أولادك في المكان الذي أنت فيه. نعم.
هل يسأل عن حكم المساهمة في شركة الصلاة، أسهم شركة الصلاة؟
هذه سئلت عنه مرتين أو ثلاثة جوين هذا، ولكن أخبرني السائل الأول أنهم يجعلون الزائد في البنوك الربوية ويأخذون عليها فوائد ربوية، وعلى هذا فلا يجوز، لا يجوز أن يساهم معهم، بما أنصحهم يتركون المعاملة الربوية أخذ الفائدة الربوية، فإن لم يفعلوا فلا تدخل معهم. ثم أيضا كذلك من شرط البيع العند المبيع، ما هو الشيء الذي تشتري؟ ما هو؟ هل تراه؟ ما هو الشيء؟ لا بد أن تعلم ما هو الشيء الذي تشتري. قال بعضهم إنه معدات وإنها مكاير وإنها كذا. مثلا إذا اشتريت أرض مساهمة في أرض، أنا أشتري مثلا 1000 متر من 100,000 متر، هذا جزء مشاع، جزء مشاع 1000 متر من 100,000. لكن شركة ما الذي يشتري؟ ما هو الذي تشتري؟ من شرط البيع العلم المبيع. إذا تشتري شيء وأنت لا تعلم ما صح، يكون تجهل تشتري شيء وأنت تجهله، ما هو الشيء؟ لابد تعلم، ترى وتشاهد الشيء الذي تشتريه، تعلم وش ما هو الذي تشتريه في شركة الصلاة، هل هو معلوم أو مجهول؟ ها؟ فإذا كان مو فما يصح، ولهذا لا يجوز بيع مثلا الجنين في بطن الدابة لأنه مشهور، لابد من شرع العلم. فإذا تم العلم وعلمت بقي مسألة ثانية، وهي أنهم يتعاملون بالربا، يأخذوا فوائد ربوية فلا تشاركوا. نعم. ها؟ رقم إيش؟ نعم كذلك ذكروا أيضا أنه الرقم سمعي هذا اللي فيها وفيها غناه. ها؟ نعم في غنى ما كان هذا شبعك هذا شر إلى شر صلى الله عليه. نعم
يقول أحسن الله إليك، من عمل معصية في آخر النهار في العصر هل ينطبق عليه الوعيد المذكور في من حلف آخر النهار على سلعة وقادم في ذلك؟
نعم يخشى عليه، ينبغي أن يختم نهار بالطاعة ويختم نهار بالمعصية. نعم.
سائل من مصر يسأل عن حكم بيع الديون.
الديون الدين ما يباع الدين، لأن الدين غير مقدور على تسليمه، ولكن يتحول الحالة، تحول من شخص إلى شخص، لا بأس تحول دينك على شخص، إلا على الشخص الذي إلا على الدائن صاحب الدين يقول له المدين ما يخالف أنا صالح اصرف عني بعض الدين وأعطيك البعض، لا بأس تبيعه على صاحب الدين. أما أن تبيع الدين على شخص آخر لا، لك أن تبيع الدين على صاحب كان على الداعي الذي له الدين لأقل منه، تقول أن تطلب أنا الآن 10,000 أنا ما أستطيع اسقط عني 2000 وأعطيك 8، لا بأس. أما أن تبيع الدين اللي بذمك لك دين لزيد 10,000 وتبيع على محمد 8,000 هذا ما يجوز، هذا ربا، دراهم بدراهم مؤجل، لكن تبيع على نفس الشخص الداعي اللي له الدين، اللي له الدين تقول أنت يا فلان تطلب مني 10,000 اسقط عني بعضها وأعطيك حق، لا بأس جائز، اسقط عني 2000 وأعطيك 8. نعم مؤجل ولا مؤجل صحيح، ضع وتعجل، ضع وتعجل، لكن 10,000 مؤجلة إلى محرم وتقول نحن الآن في شوال خلاص الآن أنا بقدم الآن قدم الآن حقك بدل ما أعطيك المحرم أعطيك الآن، لكن بشرط تسقط عني 2000، ما أسمع هذه مسألة صلاة ضع وتعجل، كل منهم منتفع ضد الربا، كل واحد منتفع، هذا ينتفع بإسقاط بعض الدين وهذا ينتفع بتعجيل حقه. نعم.
السائلة من فرنسا تقول يرفض والدها أن يزوجها من أي شخص صاحب منهج صحيح، ويعرض عليها أشخاص أصحاب مناهج منحرفة، فماذا تفعل؟
إذا كان هناك يوجد مركز إسلامي يشكو على صاحب المركز الإسلام ويتدخله هو الذي زوجها، لكن أبوها كافر وعليه مسلمة ليس له ولاية عليها، فلها أن ترفع بأمرها إلى مركز رئيس المركز الإسلامي في بلدها وهو الذي ينظر في المسألة وزوجها. نعم.
وكذلك يقول: شخص صار عليه حادث وفقد الوعي 4 أيام، فماذا عليه الآن وقد فاق ورجع إليه وعيه؟ وإن كان عليه القضاء فكيف يقضي؟ هل على الترتيب أن يصلي مع كل فرض الفرض الذي فاته؟
الصوم ليس عليه شيء، الإغماء إذا زاد عن 3 أيام فليس عليه شيء، مطلوع عنه القلق، لأن الإغماء إذا كان يوم يومين إلى 3 أيام قريب يشبه النوم، فإذا زاد عن 3 أيام فلا. أكثر ما ورد عن عمار من يصل النوم عليه 3 أيام فقضاها، ما زاد عن 3 أيام هذا يشبه يعني فاقد العقل، هو مرفوع عنه غيبوبة إذا زادت عن 3 أيام فليس عليه لا الصلاة ولا الصيام. نعم. يقضي بالترتيب، فجر ظهر عصر، شوف الوقت الذي أغمي عليه متى، إذا كان بعد العصر يبدأ من المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، وإذا كان من الظهر يبدأ من العصر، وإذا كان من الفجر يبدأ من الفجر. نعم. الترتيب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب القرعة في المشكلات. وقول الله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله: فساهم أقرع فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، سبق الكلام البارحة على الآيات وهذه الترجمة وقرعة المشكلات، وأن المقصود المؤلف مشروعية القرعة في المشكلات، وسبق بين وجه إدخالها في كتاب الشهادة أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق، فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة فكذلك تقطع بالقرعة. والجمهور على القول بالقرعة في الجملة، والحنفية أنكروها، وبعض العلماء جعل فسر القرعة جعلها تكون بما ثبت فيه الحق الاثنين فأكثر، ثم تقع المشاحة بينهما فيقرأ لفصل النزاع. والمؤلف جعل ضابطها الأمر مشكل، وبعض الكوفيين من الأحناف يرون أن القرعة تبطل شيئا من الحق، ولهذا أنكروها. والصور ليس في إبطال الحق، وإنما هي تعين الحق في الأشياء التي المتماثلة. استدل المؤلف رحمه الله بقول ابن عباس: اخترعوا فجرعت الأقلام مع جرية، في قصة زكريا حينما كفل مريم، وأنهم اقترعوا أيهم يكفل مريم لأنها بنت سيدهم، فوضعوا أقلامهم في الماء فجرت مع الجرية أقلامهم، ووقف أقلم زكريا خرجت له القرعة فكفلها. وهذا مبني على العمل بشرع من قبلنا، شرع من قبلنا في خلاف هل هو شرع لنا. سبق أنه أن الشرع من قبلنا على التحوى، إن جاء شرعنا في العمل به فهو حق يعمل به، وإن جاء شرعنا بإبطاله فهو باطل، وإن سكت عنه شرعنا فهذا محل خلاف بين أهل العلم. وكذلك في قصة يونس لما ساهم فكان من المدحضين المسلمين، لما ركب السفينة وامتلأت وكادت أن تغرق فأرادوا أن يلقوا واحدا فوقعت القرعة على يونس، هذا استعمال القرعة وهذا أيضا في شرع ما قبله. وسبق أن هذا في شريعتهم أنه في شرعهم يجوز إلقاء البعض لسلامة البعض، إذا امتلت السفينة ألقوا البعض لسلامة البعض، وأما في شرعنا فلا، لأنها مستوى في العصمة فلا يجوز إلقاءهم لا بقرعة ولا بغيرها. في قول أبي هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يستمر بينهم أيهم يحلف، سبق هذا، سبقت الترجمة والحديث في هذا أنهم إذا وجهت اليمين إلى جماعة وهم متساوون فأراد كلهم أن يحلف ويقرأ بينهم، فمن خرج فقرأ هو الذي يحلف.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتهم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم.
نعم. الشاهد من حديث قوله كما في قوم استهموا على سبيل استهموا فيه السهم استهموا على سبيل يعني اقترعوا يعني كان فأيهم يكون له الدور الأول سفينة من دورين مكونة من دورين فاستهموا عليها فمن وقعته السهم وقع في الدور الأول جلس الدور وما وقع السهم جلس في الدور الثاني. والمدهن قال النبي مثل هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم والأمثال يتبين بها المراد وينتقل الإنسان من المثل المعنوي إلى المثل الحسي ينتقل من المثل الحسي إلى المثل المعنوي ينتقل من المثل الحسي إلى الأمر المعنوي الذي ضرب له مثل. هنا مثل حسي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهي سفينة مكونة من دورين صار بعضهم على الله وصار بعضهم على السلام. فالنبي قال مثل المدهن في حدود الله وفي رسول المداهن وهو المحابي الذي يضيع الحقوق ولا يغير المنكر. والمدهن والمداهن واحد هو الساكت عن إنكار المنكر والمرائي في ذلك وهو مذموم كمرتكب المنكر. في لفظ مثل المدهن في حدود الله والواقع في ذلك الواقع في حدود الله هو الذي يفعل المعاصي والحدود والمراد بالحدود هنا محارمه في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها اي لا تفعلوها وتطلق الحدود على الواجبات والفرائض في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها اي لا تتجاوزوها. حدود الله نوعان حدود المحارم والمعاصي تلك حدود الله فلا تقربوها يعني فلا تفعلوها وهو المراد بهذا الحديث مثل المداهن في حدود هو الواقع فيها الواقع في حدود الله يعني الواقع في المعاصي فعل المنكر. والنوع الثاني فرائض وواجبات حدود الله قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وتطلق الحدود على التعزيز والعقوبات مثل ما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارة في حد القذف فقال عبد الرحمن عوف أخف الحدود 80 يعني أخف التعزيز وأخف العقوبات وهي عقوبة القاذف فجعل حد الخمر 80 وكان في الأول عاهة النبي أبو بكر كان الشارب يضرب بالجريد والنعال والثياب نحو 40 ثم لما تتابعوا على سبل الخمر اجتهد عمر رضي الله عنه جمع الصحابة فزادوا 40 فقال عبد الرحمن خف الحدود 8 خف العقوبات نجعل مثل خف العقوبات خف العقوبات قال 8 تطلق الحدود على المعاصي والنهيات كما في هذا الحديث. مثل الواقع مدهن في حدود الله من قوله تعالى حدثت حدود الله فلا تقربوها، تطلق على الواجبات في حدود الله فلا تعتدوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، قال مثل المدهن في حدود الله والواقع فيه. المدهن والمداهن هو المحابي بمعنى واحد، هو الذي يضيع الحقوق ولا يغير منكر. والواقع فيها، الواقع في حدود الله هو العاصي. فالمدهن والمداهن الساكن، الساكن عن كلامك يداهن يسخط عن كلامك، والواقع فيها هو العاصي. والمداهن والمدهن الساكن عن كلامك المذموم لأنه سكت عن كلام المنكر، ومرتكب المنكر أيضا ملمول لأنه فعل المعصية. وفي هذا الحديث ليس فيه، لم يذكر الذي أنكر المنكر، ذكر صفة من الناس المداهن والواقع. الواقع في حدود الله العاصي الذي يفعل المنكر، والمداهن الساكن عن كلام المنكر. والمنكر أين هو؟ لم يذكرهم، لكن جاء في رواية في وجه، جاء في وجه آخر في الشركة مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. مثل القائم في حدود الله والواقع هذا وهو أصل، لأن المدهن والواقع فيها أي مرتكبها في حكم واحد، والقائم مقابل. مثل القائم في حدود الله يعني الذي ينكر المنكر، مثل المنكر المنكر، ومثل إيش؟ ومثل فاعل المنكر. مثل الذي ينكر المنكر والذي يفعل المنكر، الذي يفعل المنكر والذي يداهن هذا واحد، يقابله الذي ينكر المنكر. هنا مثل القائم المدهن في حدود الله والواقع فيها، ذكر المداهن المدهن والمداهن مع واحد، المداهن الذي يسكت عن كلام المنكر، والواقع فيها الذي يفعل المنكر. ما جاء المنكر هنا في هذا الرواية، لكن في الرواية الأخرى في الوجه الآخر مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، جعل نصفين، القائم في حدود الله الذي إيش؟ الذي ينكر المنكر، والواقع فيها الذي يفعل المعاصي. وهذا أصل، فتكون الطوائف ثلاث: المداهن والواقع والقائم. المداهن الذي يسكت عن كار المنكر، مدهن والمداهن، والواقع فيها الذي يفعل المنكر، والقائم على حدود الله الذي ينكر المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثل الذي ينكر المنكر والذي يفعل المنكر. مثلهم كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، يعني كان هذه السفينة أعطيت لهم أو أنهم استأجروها على حد سواء، وكل يريد الدور الأول وبعضهم يريد الدور الثاني. ماذا يعملون؟ القرعة تفصل بينهم، استهموا جعلوا قرعة فصار بعضهم في الدور الأول وبعضهم في الدور الثاني على حسب القرعة. هم يحتاجون إلى الماء، فالذي في الدور الثاني سهل يحتاج إلى الماء، أدلوا دلوا وأخذوا الماء من البحر. والذين في الدور الأسفل إذا أرادوا أن يسقوا ماء مروا على أهل الدور الأول وأخذوا، ثم نزلوا إلى الدور الثاني فتعذوا من مرورهم على أهل الدور الأول. فقال بعضهم لو خرقنا في نصيبنا خرقا نسل السفينة ولم نؤذي ما فوقا، بدل ما نذهب للدور الثاني نخرق خرق في السفينة ونأخذ الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخذ أهل الدور الأول على أيديهم نجوا، أنجوه ونجوا بأنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. إذا تركوه يخرق السفينة دخل الماء عليهم فغرقوا جميعا، غرق أهل الدور الأول وأهل الدور الثاني، هلكوا جميعا. وإن أخذوا على يديه ومنعوه نجوه ونجوه بأنفسهم. هذا مثل الذي ينكر المنكر والذي يفعل المنكر. فإذا فعل الناس المنكرات فإن جاء آخرون وأنكروا عليهم المنكر سلموا من العذاب، سلم الذي يفعل المنكر لأنهم أخذوا على يديه، وسلموا هم من عقوبة التعم الجميع. وإن سكتوا ولم ينكروا المنكر جاءت العقوبة وعمت الذي يفعل المنكر والساكت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شفاء عمهم الله بما فات من عنده. هذا واضح الآن، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، واللفظ الآخر والقائم على مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به
فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة. فأتوا فقالوا ما لك؟ قال تعذيتم بي ولا بد لي من الماء أخرق نصيبي، ما علي بكم، أنت تأخذ من فوق أنا هذا نصيبي، نصيبنا الدور الثاني بقى أحفر أخرق وأخذ الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوا على يديه نجوه أنجوه ونجوه بأنفسهم، إن أخذوا على يديه ومنعوه سلموا من غرق السفينة وسلمه. وإن تركوه دخل الماء فغرقه وغرقوا جميعا، غرق الذي ينقر السفينة وغرق أهل الدور الأول والدور الثاني وهلكوا جميعا. وكذلك المنكرات إذا فشت في المجتمع وسكتت الناس عنها جاءت العقوبة وعمت الجميع. وإن قام الأمر بالمعروف أنه منكر على أيديهم وأخذوا عليهم ومنعوهم سلموا من العقوبات، سلموهم وسلم فاعل المنكر. والشاهد قوله استهموا سفينة، نعم، لأن ترجمة للقرعة، القرعة والسهم بمعنى واحد، نعم.
تأديتهم،
نعم،
تأديتهم أو تأديتم بي، أنا عندي موجود أحسن إليك، تأديتهم بي في الهاء،
إيه، تأديتم ولا تأديتهم؟ إيش قال عليه الشارع؟ تكلم عليها؟
ما تكلم عليها.
نسخة ثانية، ها؟ تأذيتم بي، هذا هو الظاهر الآن، هو الذي ليس فيه إشكال. ولا تكلم، ما قال الشرق، ما تكلم على شيء، ما إشكال، ها؟ قوله
ما تكلم أصلاً،
ها؟ ما تكلم عليه. نسخة على عيني شرح الثاني موجود، ها؟ تعديتم بي ولا مثل بس تعديتم بي، هذا هو الظاهر، تعديتم يعني بمروري عليكم، قالت هذا هو الأظهر. إذا لم يكن هناك رواية تكون الأصل تعديتم يراجع الأخرى ويراجع الأصل. هناك أصل للبخاري طبعت أصول العلم جديدة مقابلة دار الأصيل وغيرها أخذوا نسخة جديدة، ترى عندك معك الآن والشهادة طبعت دار الأصيل، ها ها طوق النجاة هكذا ايش، نعم ايش كل عليه تعديتهم ما عليه حاشية، هذا هو مثلا تعديتهم بيه.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك قد أكرمك الله.
فشهادتي عليك
لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك. قال فرمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ذلك عمله.
نعم، هذا الحديث حديث أم العلاء، قال وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت خالد بن زيد أن عثمان المضعون طار له سهم في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين، وذلك أن المهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم،
فالأنصار سووهم بأنفسهم وأسكنوهم وأعطوهم من أموالهم ومنحوهم شيئا من ثمار أشجارهم ونخيلهم، فمنهم من أخذ المنحة ومنهم من أخذه بالعمل ليعمل، فيعملون ويأخذون من الثمار النصف بالعمل، وكذلك السفن. فعثمان المضعون طار له سهم في السكنى حين أقرأت الأنصار سكن المهاجرين، يعني الأنصار كان عندهم سكن يعني للمهاجرين، وصار بالسكنى بالقرعة يقرعون، من قرأ من خرج في القرعة يسكن بهذا البيت، مقابل هذا السكنى يقرأ بهذا البيت. فعثمان طار له سهم في السكنى حين أقرأت الأنصار سكن المهاجرين، فكان عند أم العلا طار له سكنى، خرج له طار له سهم، خرج سهمه في السكنى حين أقرأت الأنصار سكن المهاجرين، يعني كان هناك بيوت معدة للمهاجرين يسكنونها، ولكن تكون بقرعة، فمن خرج له القرعة في البيت الفلاني، ومن خرج له القرعة في البيت الفلاني. فعثمان المضعون طار له سهم، خرج له سكنه عند أم العلاء، قال فسكن عندنا عثمان المضعون، فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يقول أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب كنية عثمان المضعون، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فالنبي أنكر عليها الشهادة المعين بالجنة، يعني شهادته بالجنة، قال شهادتي عليك لقد أكرمك الله، ولا يشهد على معين بالجنة إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فالنبي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، ما الذي يدريك؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي، أسلك بأبي وأنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله يقين، والمراد باليقين هنا الموت كما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أما عثمان فقد جاءه والله يقين وإني لأرجو له الخير، أرجو له الخير ما جزع. فالمؤمن مع مرتدى السنة والجماعة يرجون المحسن ويخافون على المسيئ، ولا يشهدون لأحد بالجنة ولا بنار، لكن المحسن يرجون له الخير والمسيء يخشون عليه العقوبة. أما عثمان فقد جاءه الله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. وسيأتي في هذا الحديث في كتاب الرؤيا بلفظ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، يكون هذا كقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله مصيره، ثم بعد ذلك علمه الله لأنه في الجنة وأن أصحابه الذين شهدهم بالجنة في الجنة، هذا أول، بعد ذلك علمه الله فقال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة بن عبد الله في الجنة وشهد العشرة المشهد في الجنة وشهد الجماعة الحسن والحسين سيد سبع الجنة وشهد الجماعة، لكن هذا قاله أولا، قال أنا رسول الله والله ما أدري وأنا رسول ما يفعل بي، كالآية الكريمة قل ما كتب إلى من رسول وما أدري ما يفعل بي، ثم بعد ذلك علمه الله ما يفعل به وأنه في الجنة عليه الصلاة والسلام وأن العصر المبشرين في الجنة، ثم فقالت أم العلاء قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، يعني إذا كان مثل المضعون يعني تعرف أدخله ومخرجه وتشاهد عمله أنه من الصالحين ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشهد له، قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده، قالت وأحزنني ذلك، قالت سنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله، هذه بشارة ذلك عمله عينا تجري. والشاهد من الحديث قوله طار له سهم في السكنى حين أقرأت الأصحاب، شاهد أن القرعة يعمل بها، وأن القرعة يعمل بها في الشريعة أقرت القرعة وأنها مشروعة. نعم نعم أي نعم
نعم هذا بعد ذلك، لعل هذا بعد ذلك. ولهذا في هذا الحديث قال وعلى ما أدري ما يفعل بي، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قال هذا قاله أولا.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا حديث في مشروعية قرعة بين النساء إذا من له عدد من الزوجات إذا أراد أن يسافر، ثم خرج من القرعة سافر بها، هذا إذا أراد أن يسافر بواحدة، إذا أراد أن يسافر بواحدة تخرج بالقرعة، تجري القرعة بين النساء ثم خرج في القرعة خرج بها، إلا إذا سمحنا بالخروج لإحداهن بدون القرعة فلا بأس، لو سمحنا فلا بأس، لكن إذا لم يسمحنا فلا بد من القرعة. ولهذا كان إدارة السفر أقرب من الساعة، فأيتهن خرج سهم وخرج بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، يعني كان في البلد يقسم لكل واحد يوم وليلة، إلا غير أن السودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن سودة كبرت سنها، كبر سنها وخشيت أن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تريد البقاء معه، فقال رسول الله يومي وليلتي وهبتها لأحب نسائك لعائشة، فأبقاها عنده ولم يطلقها، وبقيت مثلها ليلة ولعائشة ليلتان، كان يقسم عائشة ليلتين، ليلة لها ليلتها وليلة سودة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي
الشاهد صلى الله عليه وسلم سفر أقرع بين الساعة، حدثني على مشروعية القرعة، وأن القرعة مشروعة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر
هذا الشيء المجهول، سأل الحق المجهول يخرج بالقرعة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا.
نعم. هذا الحديث في فضل الأذان في الصف الأول، النداء عن الأذان، وأن فيهما أجر عظيم، ولو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر وفي الصف الأول لتسابقوا وتشاحوا كل يريد أن يؤذن حتى تصل بينهم القرعة، وكذلك لو علم ما في الصف الأول من فضل الأجر لتسابقوا وتشاحوا حتى تصل بينهم القرعة، وكذلك ولو يعلم الناس ما في التهجير فيه فضل التبكير إلى الصلوات، تهجير التبكير إلى الصلوات، لو يعلمون ما في التبكير إلى الصلوات من الفضل تسابقوا إليه، تسابقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة، العتمة العشاء، صلاة العشاء والصبح لا تهم ولو حبوا، في فضل العشاء والصبح وفي فضل التهجير إلى الصلوات وفضل النداء والصف الأول، والشيء قوي ثم لبدوا إلا نستهم، دل على مشروعيته الاستهام والاقتراء عند المشاحة. نعم.